لعلنا نبتدي بالتفسير على ما يتكامل الإخوة. طبعا في اقتراح الدرس الماضي أو الذي قبله أنه يكون الدرس بالتفسير لكي ننهي سورة الحاقة خلال هذا الفصل، فلذا وقفنا الإتقان قليلا، فلعلنا إن شاء الله نستطيع أننا ننتهي من سورة الحاقة خلال الدروس القادمة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واغفر لنا ولشيخنا إنك أنت السميع العليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره: سخرت تلك الرياح على عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما. واختلف أهل التأويل في معنى قوله حسوما، فقال بعضهم: عني بذلك تباعا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وثمانية أيام حسوما، يقول تباعا. وساق بسنده عن مجاهد قوله: حسوما، قال: متتابعة. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: وثمانية أيام حسوما، قال: متتابعة. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود مثل حديث محمد بن عمرو. وساق بسنده عن عبد الله: حسوما، قال: تباعا. وساق بسنده عن عكرمة في قوله: حسوما، قال: تباعا. وساق بسنده عن سماك بن حرب عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: وثمانية أيام حسوما، قال: متتابعة. وساق بسنده عن قتادة: وثمانية أيام حسوما، قال: متتابعة ليس لها فترة. وساق بسنده عن قتادة قوله: وثمانية أيام حسوما، يقول: متتابعة ليس فيها تفكير. وساق بسنده عن قتادة في قوله حسوما، قال: دائمات. وساق بسنده عن ابن مسعود: أياما حسوما، قال: متتابعة. قال وساق بسنده عن سفيان قال: قال مجاهد: أياما حسوما، قال: تباعا. وساق بسنده عن سفيان: أياما حسوما، قال: متتابعة وأيام نحسات، قال: مشائم. وقال آخرون: عني بقوله حسوما الريح، وأنها تحسم كل شيء فلا تبقي من عاد أحدا، وجعل هؤلاء الحسوم من صفة الريح. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله: وثمانية أيام حسوما، قال: حسمتهم لم تبق منهم أحدا. قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا الأمر. قال: وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بهم في كل مذهب. قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا. قال: فقاموا وصفوا في الوادي، فأوحى الله إلى ملك الريح أن يقلع منهم كل يوم واحدا. وقرأ قول الله: وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حتى بلغ نخل خاوية. قال: فإن كانت الريح لتمر بالضعينة فتستدبرها وحمولتها، ثم تذهب بهم في السماء، ثم تكبهم على الرؤوس. وقرأ قول الله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: وكان أمسك عنهم المطر. فقرأ: حتى بلغ تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: وما كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا. قال فلما عذب الله قوم عاد أبقى الله واحدا ينذر الناس. قال فكانت امرأة قد رأت قومها فقالوا لها أنت أيضا. قالت تنحيت على الجبل. قال وقيل لها بعد أنت قد سلمت وقد رأيت فكيف لا رأيت عذاب الله. قالت ما أدري غير أن أسلم ليلة لاريش. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بقوله حسوما متتابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول الحسوم اتباع، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره قيل فيه حسوم. قال وإنما أخذ والله أعلم من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لأنه لحم يكوى بالمكواه ثم يتابع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو اليوم الثاني من الشهر الخامس من عام 1428. نبتدئ بتفسير قوله سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وذكر الإمام رحمه الله تعالى اختلاف السلف في معنى الحسوم على قولين. القول الأول كما هو ملاحظ هو قول الجمهور، والقول الثاني ذهب إليه ابن زيد. إذا رجعنا إلى قول الجمهور نجد أنهم جعلوا قوله حسوما من صفة سبع ليال وثمانية أيام، من صفة سبع ليال وثمانية أيام، فهي الموصوفة بأنها حسوم. وفسروا ذلك بقولهم تباعا أو متتابعة. وورد عن قتادة لفظ دائمات، وهذا اللفظ وهو دائمات من رواية معمر هو بمعنى متتابعات. فإذا أخذنا أن دائمات ومتتابعات معناهما متقارب فكان هذا يدخل في باب التعبير عن اللفظ بمعان متقاربة، لأنه ما دام دائمة بمعنى أنها غير منقطعة، يعني مستمر فيها العذاب، وكذلك بما أنها متتابعة فإنها دائمة. وزاد قتادة قوله ليس فيها فترة أو ليس فيها تفتير، أو يريد ليس فيها انقطاع، لأن الفترة بمعنى الانقطاع، فأيضا بما أنه ليس فيها انقطاع إذن هي دائمة، وما دامت دائمة فهي متتابعة. أما القول الثاني وهو قول ابن زيد فكما أخبر الطبري رحمه الله تعالى أنه جعل الحسوم من صفة الريح، يعني ريحا حسوما. وذكر ابن زيد في تفسيره كلاما طويلا، واعتمد على ما ذكره عن موسى بن عقبة ومن كتبة السيرة، توفي 341، ذكر عنه ما ذكر من خبر أولئك القوم، وهو خبر كما تلاحظون فيه نظر من جهة ماذا؟ أن الخبر أنه يوجد ثمانية أشخاص في هذه الضخامة التي ذكرها موسى أو أشار إليها إبهاما تحتاج إلى خبر عن معصوم، ولكنها مروية في الأخبار، سواء صدقت أو لم تصدق لا تؤثر على معنى الآية ولا تزيد الآية بيانا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه أرسل هذه الريح على عاد جميعها، سواء كان فيها هؤلاء الذين هم بهذه الضخامة أو لم يكن، فإنها قد أفنتهم وأنهتهم. لكن لاحظ على طريقة ابن زيد كما هو يعني ملاحظ سابقا، توارد الآيات عنده على المعنى الذي يفسره، ولهذا نلاحظ أنه قال وقرأ قول الله سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسوما حتى بلغ نخل خاوية. قال وقرأ قول الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا في قصة عاد. فربط الآيات المرتبطة بنفس الحدث ببعضها كما هي عادته رحمه الله تعالى. ما رجحه الطبري رحمه الله تعالى أنها متتابعة قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. كيف يحكي الإمام الإجماع وقد خالف ابن زيد؟ نعم نقول إن الإجماع عند ابن جرير هو قول الأكثر. هذه فائدة مهمة يحسن التنبؤ لها حين النظر إلى كلام ابن جرير أن الإجماع عنده هو قول الأكثر، ولذا لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين. نأتي إلى مسألة أخرى، هل يمكن قبول قول ابن زيد؟ إذا نظرنا إلى الاختلاف الوارد بين السلف الآن، الجمهور قالوا حسومة متتابعة، وابن زيد ذهب بالحسوم إلى أنها من حسم الأمر، يعني أنها تحسمهم وتنهي أمرهم. هل هناك هذا الخلاف الذي بينهم هو خلاف تضاد أو خلاف تنوع؟ نعم هذا خلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى. طيب إذا نظرنا الآن إلى سبب الخلاف، ما هو يعني ما هو سبب الخلاف؟ لماذا وقع الخلاف بين الجمهور وبين قول ابن زيد؟ الاشتقاق اللغوي، يعني يطلق على حسم الأمر حسوم ويطلق على التتابع حسوم. فإذا السبب هو الاشتراك اللغوي في مادة حسومة. يرد سؤال آخر وهو هل ينطبق الوصف الذي ذكره ابن زيد مع الوصف الذي ذكره الجمهور أو لا ينطبق؟ يعني يمكن القول به أو لا يمكن؟ فما دام يمكن القول به فليس هناك مانع من القول بما ذهب إليه ابن زيد. فيكون عندنا الآن معنيان، أنها متتابعة وأنها منهية لهم وحاسمة لأمرهم، يعني تتابع مع حسم. وإذا لاحظنا نلاحظ أن الحسم في الغالب يلزم منه التتابع، من جهة أنه ما ينهي آخر الأمر إلا وقد قضى على أوله، مثل قضية حسم الدواء، حسم الداء. حسم الداء لا يأتي مرة واحدة وإنما يتتابع حتى يتماثل المكوي للشفاء، وإن كان بداية الحسم هو الكي لكنه حتى يتكامل ويتتابع إلى الشفاء يأخذ فترة. إذا المقصد من هذا أن ما ذهب إليه ابن زيد من لوازمه ما ذكره الجمهور، من أنه لما حكم أمرهم أنهاه بهذه الأيام والليالي دل على ماذا؟ على أنها تتابعت حتى وصل إلى نهاية حسم أمرهم، إلى نهاية حسم أمرهم. وبهذا يمكن القول بالقولين معا من هذه الجهة. وما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى هو اعتماد قاعدة قول الجمهور أو القول المجمع عليه أولى بتأويل القرآن، لكن بما أن الخلاف هنا اختلاف تنوع ويمكن القول بالآخر فليس هناك أيضا مانع من القول الآخر والقول به. نعم يحتمل أن يكون القارئ موسى، ولكن لما غلبت هذه على ابن زيد أنا ذهبت إلى هذا، ما زال الاحتمال موجود خصوصا في الأولى، في الثانية أقرب منها أن تكون لابن زيد، لكن تحتاج حقيقة للرجوع لو كان عندنا نص موسى في كتابه يعني لتأكدنا منه. فما زال الاحتمال قائم أنه يكون هذا أو هذا، أنا غلبته من جهة أنه هذه طريقة ابن زيد فقط. نعم ما يلزم أن المسألة في مثل هذا تكلمنا عنها سابقا، مسألة الترجيح فيه سعة، فحينا يظهر للمفسر أن هذا القول أولى لأنه قول الجمهور ويعمل به ويترك الأقوال الأخرى، لكن إذا تعارض الأدلة هي التي إعمالها أولى من إهمالها، يعني صار في تعارض قوي، فالأمر فيه سعة في هذا. إن قلنا بقول الجمهور وقمنا عليه فممكن، وإن قلنا بقول ابن زيد مع قول الجمهور فممكن، فالأمر في هذا ما فيه إشكال. نعم لا هو محتمل، أنا ما أود أن ندخل في الإعراب، لكنه محتمل تكون موصوف أيضا حسوم على قول ابن زيد يكون موصوف الأيام والليالي لأنه محتمل، فأيضا في الإعراب محتمل أن يكون حسوما على قول ابن زيد يرجع إلى الأيام والليالي، يعني اللي الأيام والليالي حسمت أمرهم فيكون نسب الحسم إليها. هنا إيه كانوا يقول أن الحسوم ترجع إلى ماذا؟ إلى الريح، أن الريح حسمت أمرهم. هذا على رأي من ابن جرير أن قول ابن زيد يؤخذ منه أنه ذهب إلى أن الذي يحسم ما هو الريح. وفي كتب الإعراب بعضهم أرجع الحسوم على قول ابن زيد إلى السبع ليال لسبعة أيام، إلى لها سبع ليال وثمانية أيام. نعم مسلم، هذا الذي ذكرناه سابقا وكثيرا، أنه إذا قال أولى القولين فإنه يدل على أن القول الآخر له وجه، لكنه يقدم القول الأول، يعني يقدم القول الأول. هذا في غالب استخدام الطبري لهذه العبارة لأولى القولين. نعم، فعلى حسب لا ماذا أعتبر أنا، هذه ترجع إلى المفسر، هل أعتبر القولين معا أو أعتبر أحد القولين؟ إن اعتبرت القولين فلك وجه، وإن اعتبرت أحد القولين فلك وجه، فالأمر فيه سعة. ولو كان لا، ما نستخدم هذه، ما ننظر نقول الله بن زيد متأخر، ولم يقل أحد من الصحابة هذا قول، ولا قال به أحد من التابعين، فكنا بنستخدم هذا الأسلوب في التفسير في الطبقات الثلاث، سنسقط أشياء كثيرة جدا من تفسيرات أتباع التابعين. وهذا لم يستخدمه الطبري ولا البغوي ولا الثعلبي ولا ابن كثير ولا غيره من المفسرين الذين اعتمدوا الأساليب في تفسير السلف. الجمع أنا عندي أنه أولى، يعني القول بهما معا خصوصا له وجه أولى من اعتماد أحدهما، وهو لا، هذه مسائل اللي هي أيام نحسات. قول من هذا؟ لا مسائم هذا ليس، وهذا هو نفس كلام سفيان. لا أيام النحسات سفيان قال وأيام النحسات مسائم، أيام الحسومة أي متتابعة. فتفسير حسوما بمسائم هذا استخدام لللفظ الآخر الذي جاء في القرآن، لكن ليس من باب التفسير باللفظ، وهذا يستخدمه السلف أحيانا أنهم يربطون آية بآية، لكن من باب إيش؟ استخدام اللفظ الذي ورد في القرآن فقط لا غير، يعني كانوا جمع ما حصل لهؤلاء القوم أن هذه الأيام نحسات وهي أيام حاسمات بهذا الوجه. نعم تفضل. المسائين وإذا فسرت حسوم بالمشائين هو تفسير معنى ليس تفسير له، وهو حكاه عن الخليل، ولا يحتاج رجوع إلى العين لو حصل فجيد، يعني يتأكد من كيفية حكاية الخليل لهذا المعنى. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقوله فترى القوم فيها صرعى، يقول فترى يا محمد قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية الأيام الحسوم صرعى قد هلكوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، يقول كأنهم أصول نخل قد خوت، كما حدثنا بشار ثم ساق بسنده عن قتادة كأنهم أعجاز نخل خاوية وهي أصول النخل. وقوله فهل ترى لهم من باقية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ترى يا محمد لعاد قوم هود من بقاء، وقيل عني بذلك فهل ترى منهم باقيا. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من البصريين يقول معنى ذلك فهل ترى لهم من بقية، ويقول مجازها مجاز الطاغية مصدر.
نعم، القائل الأول نسينا أن نقوله، طبعا اللي عندهم نسخة الدكتور التركي موجود عندهم، وكان بعضها العربية في القول في الآية الأولى هو الفرع، أما في الآية الثانية هذه فهو اللي كان بعض المعرفة بكلام العرب من المصريين هو أبو عبيدة في المجاز. قوله سبحانه وتعالى فترى القوم فيها صرعى، توجيه الخطاب هنا في قوله فترى القوم فيها صرعى، هل يصلح أن يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى؟ هل يحسن أن تكون هنا الرؤية علمية؟ هي طبعا إن قلنا يا محمد فهو على افتراض كما قلت، نعم، يعني على افتراض أنك لو رأيتهم ترى القوم صرعى، لكن لو قيل فترى أيها المخاطب، يعني يا من وجه إليه الخطاب، القوم فيها صرعى، فهذا أيضا محتمل، وهو فيه نفس المعنى، في نفس المعنى أن لو رأيتهم فإنك تراهم صرعى. قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا التشبيه قال في قول فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ورد في آية أخرى كأنهم أعجاز نخل منقعر، وهنا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، وكما قال كأنهم أصول نخل قد خوت، يعني فرغت من داخلها، إذن كأنهم جسد بلا جسد، يعني شكل جسد ولا جسد، يعني كأنما ترى شكل جسد ولا ترى جسدا. قال فهل ترى لهم من باقية، يعني هل ترى لقوم لهؤلاء القوم الذين كفروا، يعني من بقاء أو من بقية؟ إن قلنا من بقاء بمعنى أنه إشارة إلى ماذا؟ إلى مهلكهم، وإذا قلنا من بقية فهو كذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم قد انتهوا فلم يكن لهم عاقب، يعني في كلا المعنى في كلا القولين في النهاية النتيجة أنهم قد أهلكوا وفنوا جميعا ليس لهم عاقب. ويخرج عن هذا من آمن منهم فأنقذه الله، لأنه في النهاية هو من قوم عاد، مع أنه صالح ومن معه قاسف هود ومن معه لما خرجوا من هذه الديار ووقع الهلاك على قومهم، هم الآن ينتسبون إلى قبيلة عاد أو لا ينتسبون؟ ينتسبون، فإذن هم لا يدخلون فيما قال الله سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقي، لأن الكلام عن عذاب الذين كفروا، أي لا ترى لهؤلاء الذين كفروا بقية، لا ترى لهؤلاء الذين كفروا بقية. أما من آمن فإنه لا شك يكون عندهم باقية وبقاء. ولهذا لا، يعني أذكر الجاحظ اعترض على أبي عبيدة أنه ذكر بعض قبائل العرب أنها ترجع إلى عاد، فاعترض عليه بهذه الآية، وهذا فيه أيضا نظر اعتراض الجاحظ على أبي عبيدة، لأن الذين نجوا من المؤمنين هم من عهد، فما المانع أن يكونوا كونوا نسلا جديدا وتكون هذه القبائل من نسل عهد الذين بقوا؟ فإذا المقصد من هذا التنبه إلى أن الآية إنما تخص الكفار. قال سبحانه وتعالى فترى القوم فيها صرعى، اختيار الألفاظ عندنا اللفظ القوم، يعني القوم من الذين يقومون في المجلس ويشاهدون، فإذا جاءت لفظ القوم فكان فيها إشارة إلى هذا المعنى، معنى القيام. لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم الذين يمتلئ بهم المجلس قال فترى القوم فيها صرعى، أي كأنها قد أتت على جميع هؤلاء القوم لم تبق منهم أحدا، على جميع هؤلاء القوم لم تبق منهم أحدا، وزاد على ذلك بقوله فهل ترى لهم من باقية، فصار تأكيد لمعنى الأولى وهي فترى القوم فيها صرعى، لأن شملتهم جميعا لم يبق منهم أحد أبدا. وعن ورد سؤال من بعض الإخوة قبل الصلاة ولا أدري أجاب عنه أو لا، عبد العزيز وجد شيء في السؤال، الأخ عبد العزيز لاحظ ملحظا جميلا وهو أنه في عذاب ثمود كان فيه نوع من إجمال وفي عذاب عاد فيه نوع من تفصيل، فهل هناك علة يمكن أن تستنبط أو ينظر فيها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، لما فصل فأما قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم بها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. على العموم ويطرح سؤالا لعله يعني يحصل يعني إجابة عنه ولو في المستقبل. وها هنا فائدة فيما يتعلق بالأسئلة، يعني بعض الناس أو بعض الطلبة يقول إذن لماذا تسأله ما دام ما في جواب، لماذا يعني يقع السؤال؟ هذا أحد طرائق العلم أنه يبقى هذا السؤال لعل وعسى في المستقبل من يدركه ويجيبه، ولا يلزم أن كل سؤال أن يكون عند الشيخ وطلاب الجواب إلا لا بد أن يجيب عنه. فلا مانع من أن تبقى الأسئلة، وهي نوع من أنواع تثوير القرآن الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليثور القرآن. وتثوير القرآن يكون بالنظر والتدبر في آياته وبوضع الأسئلة عليه. يعني الآن مثلا هنا قال كأنه معجاز نخل منقعر، هنا قال كأنه معجاز نخل خاوية، فإنه في القمر الفاصلة راء وفي الحاقة الفاصلة ألف مقصورة أو خاتمتها تاء، فنقول أنه هناك ناسب من جهة هنا ناسب من جهة، لكن أيضا المعنى له دور، اختيار منقعر هناك واختيار خاوية هنا. أقصد من ذلك أن الإنسان يفكر ويضع الأسئلة سواء استطاع أن يجد جوابا سريعا أو أنها تبقى معه ويفكر مرة بعد مرة حتى يجد الجواب. نعم. في بعضها تكون بمعنى لم تعلم، لكن هنا ترى ليست تعلم، ما تجي فتعلم القمص فيها صرعة الحال تركبا. نعم لكن لماذا الرؤية هنا بصرية وليست قلبية ليست معنى العلم؟ هذا ممكن، لكن السؤال نحويا يعني انه طبعا فعلم هذه لها ايش تحتاج لماذا الى مفعولين ولا لا؟ اي نعم. فعلى العموم ان ممكن نتركها ونراجعها، لكن الطاهر بن عاشور ما احببت ان يطيل، لكن يمكن نقرا كلامه له ملحظ ايضا جيد فيما يتعلق بقضيه ترى فترى هذه اللي هي الرؤيه. نعم. هي إذا ذهبنا إلى أنه يعني لم يرى ستكون بمعنى التخيل. دعنا نقرأ كلام ابن عاشور لعله يفك لنا شيء مما يتعلق هذا ونرى. يقول والخطاب في قوله فترى خطاب لغير معين، أي فيرى الرائي لو كان راء، وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة، ويتخيل في المقام سامع حاضر شاهد مهلكهم أو شاهدهم بعده، وكلا المشاهدتين منتف في هذه الآية. قال فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات، ولا هو من خطاب غير المعين، وقريب منه قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كريما كبيرا. وعلى دقة هذا الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. فهذا يشير إلى نفس الفكرة التي نطرحها أن الآن أن الرؤية يعني فيما لو كنت رائيا ترى القوم صرعا، لكن ما تأتي بمعنى تعلم. كيف إيش علاقة المساكن؟ لكن السؤال الرؤية على القوم، قال فترى القوم، أنت لا ترى القوم، أنت ترى المساكن، وإنما الذي يرى هم الآن الذي يوجه إليهم أنهم يرون هم القوم، فيكون أنهم باب يعني التخيل، أنك لو رأيت فرأيت القوم صرعا، فرأيت القوم صرعا. والخطاب وإن كان وجه على قول الطبري رحمه الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح لمن يسمع الخطاب، يعني يصبح من يسمع الخطاب، وإنما وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من أنزل عليه القرآن وهو أول من خطب به، فصح أن يوجه إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فترى الأعين القوم فيها صرعى، هو كاحتمال محتمل، لكن الإشكالية أنه ما أحد لوح إلى هذا المعنى من المفسرين، ولا احتمال محتمل. وإن فهل ترى لهم، ممكن أيضا هذه ترد ليش بس تدخلها من ألوان الافتنان في الخطاب. طيب ما هي مشكلة، إذن أكمل ما عشان ما نطيل في هذه. على العموم هو الأقصى الآن الذي نحتاجه إلى ذلك أن نرى هل فترى تصلح لأن تكون القلبية البصرية ترى لا أو لا، العلمية تقصد؟ نعم العلمية أو لا. نعم الثانية ترى الأولى، هل ترى الثانية فهل ترى لهم من باقية؟ الرؤية الثانية بصرية لأنه لا يرى لهم، وممكن تجي علمية أيضا، كلها محتملة. هذا على تأويل القلبية أو العلمية، يعني تأويلا، لأنه يقال أنه من شدة ثقته بخبر الله كأنه يرى، هذه قضية ثانية. لكن كلامنا كتحرير لللفظة من حيث هي في العربية، هل هي بمعنى الرؤية البصرية ولا الرؤية القلبية؟ نعم تفضل. في هذه الحال نعم، قوله فترى قوم بها صرعى هو إشارة إلى حالهم في ذلك الوقت، لكن أشكاليتنا الآن في ترى هذه، هل هي ترى البصرية أو العلمية؟ لعلها تراجع إن شاء الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يقول تعالى ذكره وجاء فرعون مصر، واختلفت القراءة في قراءة قوله ومن قبله، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة ومكة خلا الكسائي ومن قبله بفتح القاف وسكون الباء بمعنى وجاء من قبل فرعون من الأمم المكذبة بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط بالخطيئة. وقرأ ذلك عامة قراءة البصرة والكسائي ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء بمعنى وجاء من مع فرعون من أهل بلده مصر من القبط. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله والمؤتفكات بالخاطئة، يقول والقرى التي تفكت بأهلها فصار عاليها سافلها بالخاطئة، يعني بالخطيئة، وكانت خطيئتها إتيانها الذكران في أدبارهم. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله والمؤتفكات قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ثم ساق بسنده عن قتادة قوله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، المؤتفكات قرية لوط، وفي بعض القراءة وجاء فرعون ومن معه، ثم ساق بسنده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة قال المؤتفكات قوم لوط ومدينتهم وزرهم، وفي قوله والمؤتفكة أهوى قال أهواها من السماء رمى بهم من السماء، أوحى الله إلى جبريل عليه السلام فاقتلعها من الأرض ربضها ومدينتها ثم هوى بها إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض ثم أتبعهم الصخر حجارة. وقرأ قول الله حجارة من سجيل ممضود مسومة، قال المسومة المعدة للعذاب. وساق بسنده عن ابن عباس قوله: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني المكذبين. وساق بسنده عن قتادة والمؤتفكات: هم قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم. وبما قلنا في قوله بالخاطئة قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد بالخاطئة قال: الخطايا.
قوله سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، ذكر قراءتين في قوله ومن قبله أو ومن قبله. ما معنى ومن قبله؟ يعني من، نعم، من معه، من حوله، من أمامه. فإذا الآن جاء فرعون ومن معه أو من أمامه والمؤتفكات بالخاطئة، أي القراءتين أعم؟ القراءة الأولى وجاء فرعون ومن قبله، أو القراءة الثانية؟ القراءة الأولى أعم. طيب إذا نحن الآن أخذنا بالقراءة الأولى، هل لوط قبل المؤتفكات أو بعد المؤتفكات؟ آسف، فرعون، معذرة، فرعون أو المؤتفكات قبل فرعون ولا بعد فرعون؟ نعم، المؤتفكات قبل فرعون. طيب إذا كانت قبل فرعون على هذه القراءة، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، طيب المؤتفكات تدخل في من قبله أو ما تدخل؟ تدخل. إذن هذا من باب ذكر إيش؟ الخاص بعد العام. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، ويكون ذكر الخاص بعد العام في هذا الموطن لسماعة وفضاعة ما كان يفعله قوم لوط، يعني خصوا بالذكر لسماعة وفضاعة الخطيئة التي كانت عندهم، لسماعة وفضاعة الخطيئة التي كانت عندهم. أما على قراءة ومن قبله أو آسف ومن قبله فليس فيها إشكال من جهة الخصوص والعموم، يعني انتهت، يعني كأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، تكون معطوفة على قول كذبت قوم نوح وما بعدها. لكن يبقى عندنا هنا القراءة الشاذة التي ذكرها، قال: وفي بعض القراءات وجاء فرعون ومن معه، توافق القراءة الأولى أو القراءة الثانية؟ القراءة الثانية، ولهذا يحسن التنبيه على أنه يشهد للقراءة الثانية هذه القراءة الشاذة، يعني يشهد للقراءة الثانية هذه القراءة الشاذة. طيب فإذا الآن صار عندنا قراءتين، أحدهما أعم من الأخرى، أحدهما أعم من الأخرى، ليس بينهما تضاد، ليس بينهما تضاد. والطبري رحمه الله تعالى صحح القراءتين معا، قال: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، بأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وهذا من تصحيح القراءتين معا عند الطبري رحمه الله تعالى. المؤتفكات، لو أردنا أن نرجع المؤتفكات إلى مادتها الأصلية، ما هو أصل مادة المؤتفكات؟ لا، أصل الثلاث مرة اللي هي أفك، والإفك ما هو؟ القلب، ومنه سوم من الكذب وإفكا لأنه قلب للحقيقة. فإذا المؤتفكات أصل مادتها أفك. طيب المؤتفكات جمع، هذا يدل على أنه أكثر من مؤتفكة. وفي سورة النجم قال: والمؤتفكة أهوى. هل الآن المؤتفكة غير المؤتفكات أو هي شيء واحد؟ هما شيء واحد، يعني المؤتفكة والمؤتفكات شيء واحد، لكن لما قال في النجم والمؤتفكة أهوى ذهب إلى الجنس، يعني جنس المؤتفكة، فتشمل الواحد والاثنين. ولما قال المؤتفكات أراد القرى المؤتفكات، يعني القرى المقلوبات، وهي كما يذكر أهل التواريخ أنها خمس قرى، ويذكرون منها سدوم وعمورة وهما أشهر قرى قوم لوط التي أرسل إليها لوط، سدوم وعمورة هما أشهر قرى قوم لوط، وفي القرى الأخرى خلاف في الأسماء. طيب الآن بما أن عندنا المؤتفكات عادت إلى القرى، إذا نقول كأن معنى والقرى المؤتفكات بالخاطئة. طيب بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، هل فعل الخاطئة الآن مختصة كما ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى في قوم لوط وهو إتيانهم الذكران كما قال، أو يمكن أن تعود إلى لوط وإلى فرعون؟ يعني الآن نحن إذا نظرنا إلى النص قال وجاء فرعون ومن قبله، لو وقفنا هنا قلنا والمؤتفكة في الخاطئة، يعني وجاءت المؤتفكة إيش في الخاطئة، ليس كذلك؟ طيب بما جاء فرعون ومن قبله أو ومن قبله في الخاطئة؟ وإذن معنى هذا ما دام أن فرعون ومن قبله جاءوا بالخاطئة، فتخصيص الإمام رحمه الله تعالى وكانت خطيئتها أتيان الذكران من أدبارها، هذا تنبيه على الفعل الخاطئ التي عند قوم لوط، ولم ينبه على الفعل الخاطئ التي عند فرعون. وإذا نقول أن الفعل الخاطئ هذه عند فرعون ومن قبله وعند أيضا قوم لوط، فكل قوم اختصوا بفعلة خاطئة نوع من الفعل الخاطئة، فقوم لوط اختصوا بماذا؟ بهذه الفعل الخاطئة التي كان الذكران من العالمين، فرعون يكون اختص بفعلة خاطئة وقومه غير الفعلة هذه، ومن قبلهم اختصوا بفعلة غير هذه الفعلة. فإذن هو وصف لجميع هذه الفعلات بأنها خاطئة، يعني وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالفعلة الخاطئة، بالفعلة الخاطئة. نعم، لا يبدون فرعون مصر هذا من باب البيان وليس جاء إلى مصر، يبدو أنها من باب البيان. قال بعد عندنا كلام بن زيد كما تلاحظون عن نفس النظام عنده في ربط الآيات بعضها ببعض، فذكر قوله والمؤتفكة أهوى، وذكر قوله سبحانه وتعالى حجارة من سجيل منضود مسومة، ثم استطرد في بيان معنى المسومة، وكان وراد أن ينبه على جميع العذاب الذي وقع على قوم لوط، لأن الله رفعهم ثم أهوى بهم، رفعهم ثم أهوى بهم، وأخذنا أنه رفعهم ثم أهوى بهم من قوله يشوى المؤتفكة أهوى، لأنه لا يهوي لا تكون هاوية إلا كانت يش قد ارتفعت، لكن كم ارتفعت؟ هل وصلت إلى السماء كما يقال وسمع أهل السماء الدنيا صياح بيكتهم وغير ذلك؟ نقول الله أعلم، لكن قطعا هي رفعت عن الأرض ثم قلبت وألحق بعد ذلك بالحجارة من سجين. عن ابن عباس قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قال يعني المكذبين. ابن عباس الآن يفسر ماذا جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات يعني المكذبين، أو يفسر الجميع؟ وليظهر أنه تفسير على المعنى للجميع، يعني فرعون ومن قبله والمؤتفكات كلها من قومه من أهل التكذيب، وهذا متناسب مع قوله كذبت قبلها في أول، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. نعم، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قول قتادة ائتفكت بهم أرضهم ليس فيه شيء، وهو بيان لغوي. بالخاطئة كما قال أيضا مجاهد إنها الخطايا، يعني ليست، كانوا يريد أن يقول ليست خطيئة واحدة وإنما مجموعة من الخطايا. نعم، والله ما أظن مثل ابن جرير يرى أنه الخاطئة المتفكات، وإنما أراد يشير إلى يعني شناعة هذه الفعلة كونها كانت مقاربة للمتفكات، لكن كان يذهب إلى أنها مختصة بالمتفكات فهذا فيه نظر. نعم، تقرأ.
قال رحمه الله
شوي لو سمحت. اي نعم، اي مصر بيان فقط، اي كلها بيانية. نعم. إذي على قراءة ومن قبله فقط أهل مصر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فعصوا رسول ربهم، يقول جل ثناؤه: فعصى هؤلاء الذين ذكرهم الله، وهم فرعون ومن قبله والمؤتفكات رسول ربهم. وقوله فأخذهم أخذة رابية، يقول فأخذهم ربهم بتكذيبهم رسله أخذة رابية، يعني أخذة زائدة شديدة نامية من قولهم أربيت. إذا أخذ أكثر مما أعطى من الربا يقال أرضيت فربا رباك، والفضة والذهب قد ربوا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. ثم ساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أخذة رابية قال شديدة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذة شديدة. وساق بسنده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله فأخذهم أخذة رابية قال كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في الشر رابية. قال ربى عليهم زاد عليهم. وقرأ قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقرأ قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول ربى لهؤلاء الخير ولهؤلاء الشر.
نعم. لأننا نقف عند تفسير هذه الآية نشرحها سريعا ثم نبتدئ إن شاء الله الأسبوع القادم بالآية التي بعدها. قوله فعصوا رسول ربهم، لاحظوا الإفراد في لفظة إيش رسول، لأن المراد إيش الجنس، يعني جنس الرسول. ونسب الرسول إلى ماذا؟ إلى الربوبية، يعني كأنه من لوازم الربوبية إرسال الرسل للتعريف بهذا الرب وما يستحق هذا الرب وما يكون له من العبادة الحقة. يعني لا يمكن تعرف العبادة الحقة إلا من طريق من؟ الرسل. قال بعد ذلك فأخذهم أخذة رابية، هذه نتيجة ماذا؟ المعصية. لما قال فأخذهم أخذة رابية هنا أيضا يحسن وقد يعني ألمح إليها الإمام رحمه الله تعالى التنبه إلى استخدام الألفاظ في القرآن. أين استخدمت لفظة الرابية والربا في القرآن؟ تجدها بمعنى الزيادة عن ماذا؟ عن الحد، الزيادة عن الحد، مثل قول سبحانه وتعالى اهتزت وربت، هذه زائدة عن الحد، وإلا كانت قبل أن ينزل المطر مستوية قاع. كذلك الذين يأخذون الربا، فالربا كما هو معلوم إيش؟ الزيادة. ربوة من الربا، الربوة يبدو هل هي من الربا؟ رب الشيء يربو من الربا أيضا. طيب وأوينهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. إذن المقصد من ذلك أن استخدام فأخذهم أخذة رابية للدلالة على أن هذه الأخذة إيش؟ زائدة. ومثل قول سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، قال إن أخذه أليم شديد، يعني إذن هو أخذ مضاعف وليس كأي أخذ. ولهذا عبر مجاهد بالأخذة الرابية وكذلك ابن عباس أنها الشديدة. ابن زيد أيضا كعادته ذهب إلى جمع بعض المعاني، لكن أضاف هنا إضافة: هل الآيات الآن تتحدث عن الكفار والمؤمنين أو عن الكفار فقط؟ يتكلم عن الكفار فقط، عن أخذ الكفار وأنه أخذ راب. هو الآن لما ذا قال كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في الشر رابية، ثم قرأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فقوله فوق العذاب هذا يعتبر إيش؟ زيادة، هو الربا. طيب قال وقرأ قوله قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، قال يقول ربا لهؤلاء الخير ولهؤلاء إيش؟ الشر. هذا الآن من ابن زيد رحمه الله تعالى استفراد، في أنه يذكر ما يقع لأهل الخير من ربا، يعني ما يذكر ما يقع لأهل الخير من ربا، وهو سماه هكذا ربا. فكما يكون هناك أخذة رابية لأهل الشر، فيكون عطاء إيش راب لأهل الخير. فهذا من باب الزيادة عند ابن زيد رحمه الله تعالى. هو مو نظائر، النظائر في زدناهم عذابا فوق العذاب، ذكروا لكلام للخير الرابي هذا زيادة استطراد. إيه والآن الآيات هل تحدثت عن ما يحدث للمؤمنين من 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 ما لا العلاقة بالمؤمنين؟ ولما ذكر أخذة الرابية جعل نظيرها قوله زدناهم عذابا فوق العذاب، هذه نظائر. لكن الكلام عن المؤمنين هذا استطراد، يعني مقارنة لكنها استطراد، لم يدعو لها المقام أصلا، المقام ليس داعيا لها إطلاقا، هي هذا استطراد. نعم، لعلنا نقف عند هذه، إن شاء الله نكمل الدرس القادم.